1413 هجرية تقدمها تحت الضوء في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة الإسلامية في مدينة قم المقدسة.
من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الماتن رحمة الله تعالى عليه: المسألة التاسعة في أنه تعالى مخالف لغيره من الماهيات. قال: والمثل، يعني أن وجوب الوجود يدل على نفي الزائد ونفي الشريك ونفي المثل. ما هو المراد من نفي المثلية عن الله سبحانه وتعالى؟ عنوان المسألة في أنه تعالى مخالف لغيره من الماهية. ما هو المراد من الماهية هنا؟ لأن العبارة أو عنوان الفاصل مخالف لغيره من الماهية، يعني له ماهية ولكن مخالف لغيره من الماهية، ومن هنا يقع الكلام في ما هو المراد من الماهية. الإخوة الذين درسوا البداية يعلمون بأن الماهية بحسب الاصطلاح الفلسفي تطلق على أحد معنيين كما في كلمات الشيخ الإشراق: الماهية بالمعنى الأخف، وهي التي يسأل عنها أو تقع في جواب السؤال بما هو، نسأل ما هو الإنسان، يقال حيوان ناطق، وهو المعبر عنه في كلمات صدر المتألهين بحد الوجود. إذن قد تطلق الماهية ويراد منها حد الوجود الخارجي، يعني هذا الموجود محدود أو ليس بمحدود. نعم، فحده نصطلح عليه بالماهية. إذن تارة تطلق الماهية ويراد منها الماهية بالمعنى الأخص، يعني حد الوجود الخارجي، ومن الواضح أن هذا المعنى من الماهية لا يصدق عليه سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الله ليس بمحدود، بل هو لا متناهي، كما أثبتناه في الأبحاث السابقة مفصلا أن الله ليس له حد، ليس له حد محدود. وقرأنا الروايات والكلمات الصادرة من الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في إثبات أنه ليس له حد، أي ليس له ماهية بهذا المعنى. وأخرى تطلق الماهية في كلماتهم ويراد منها الماهية بالمعنى الأعم، يعني ما به يتحقق الشيء، حقيقة هذا الشيء. هسه حقيقة هذا الشيء محدودة غير محدودة، ليس لنا علاقة في ذلك، لا علاقة لنا بمحدودية الشيء وعدم محدوديته، وإنما بحثنا في أن هذه حقيقة وتلك حقيقة أخرى، هذه ما هي وتلك ماهية أخرى. مراد من الماهية بالمعنى الثاني يعني ما به يتحقق الشيء ويمتاز به عن غيره، أعم من أن يكون محدودا أو أن لا يكون محدودا، يكون واجبا أو أن يكون ممكنا. وهذا المعنى من الماهية يطلق عليه سبحانه وتعالى، والمراد في عنوان الفصل في أنه تعالى مخالف لغيره من الماهيات، يعني حقيقة مخالفة لغيرها من الحقائق، لا أنها حقيقة مشتركة فيها. من هنا يتضح بأنه ليس كمثله شيء، بناء على هذا التحليل لا مثل له، يعني لا توجد هناك حقيقة مشتركة مع الواجب سبحانه وتعالى. حتى يتضح المطلب أنا أشير إلى مثال، تحت انظروا إلى أفراد الإنسان. نحن عندما نأتي إلى زيد وعمرو بكر خالد إلى ما شاء الله من الأفراد، هذه حقيقتها، هذه الأفراد حقيقتها متخالفة لو حقيقتها واحدة. ها؟ حقيقتها واحدة، يعني جميعا هي الإنسان، جميعا هي الحيوان الناطق. هسه أي شيء نفهمه من الإنسان والحيوان الناطق، المهم من حيث الحقيقة هناك تماثل. نعم، من حيث أفراد هذه الحقيقة هناك ماذا؟ هناك اختلاف، واحد طويل، واحد قصير، واحد ابن فلان، واحد ابن فلانة، واحد من البلد الكذائي، واحد لونه كذا، واحد عالم، واحد جاهل، وهكذا المشخصات الفردية من الأين والوضع و و و إلى آخره. هذه كلها لا ترجع إلى الحقيقة، وإنما مرجعها إلى أمر خارج عن الحقيقة الموجودة لهذه الأفراد. هنا سؤالنا، أن الله سبحانه وتعالى هل لحقيقته من يشترك معه في الحقيقة ولكن يختلف مع الآخر في الفردية، أو لا يوجد هناك اشتراك في الحقيقة بينه وبين غيره؟ المدعى هنا أنه لا اشتراك بينه وبين غيره، وأنه لا اشتراك بينه وبين غيره ماذا؟ في الخصوصيات الفردية. وإلا هذا موجود أيضا في الإنسان، في الإنسان هناك اشتراك في الحقيقة، في الماهية، في الحيوانية الناطقية، ولكن اختلاف في الأفراد. إذن هذا الذي يقول مثله شيء، مو مراده أن يقول أنا مثله، أنا الفرد مثله هو وهو مثلي أنا، لا، لا يريد أن يقول في الفردية توجد مثلية. القائل المنكر لقوله ليس كمثله شيء، المنكر لا يريد أن يقول يعني متماثلان في الفردية، وإنما يريد أن يقول ماذا؟ متماثلان في الحقيقة، يعني متماثلان من باب المثال في الإنسانية، والاختلاف أين؟ في المشخصات الفردية. المدعى في هذا الفصل أن الله لا يشترك معه في حقيقته شيء، فهو حقيقة لا كالحقائق، ذات لا كالذوات، شيء لا كالأشياء كما نقرأ في الروايات. إذن هذا هو المدعى. ما هو دليله؟ الدليل على هذا المدعى مبني على قاعدة فلسفية مفصلة في محلها، وهذه القاعدة تقول حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. إذا كان هناك أفراد متماثلة في الحقيقة، وكان لبعض هذه الأفراد حكم من حيث أنه مرتبط بتلك الحقيقة، هذا الحكم موجود لماذا؟ موجود لجميع. يعني مثلا نأتي إلى الإنسان، حقيقته ما هي؟ حيوانية ناطقية. ما هي الحيوانية الناطقية؟ الحس المتحرك بالإرادة المفكر أو المتكلم. طب هذه الخصوصية مشترك فيها جميع الأفراد أو ليس مشترك فيها بجميع الأفراد؟ هذه الخصوصية مشترك فيها بين جميع الأفراد. نعم، الطول، العرض، اللون، الشكل، الوزن، هذه مرتبطة بالحقيقة لو مرتبطة بالخصوصيات الفردية. هذه بعد لا نشترط حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز، بعد هنا لا يأتي. نعم، حكم الأمثال في الحقيقة فيما يجوز له، يعني فيما يحمل على هذا يجوز، يعني فيما يمكن أن يحمل عليه ويمكن أن يحكم به، وفيما لا يجوز يعني فيما لا يمكن أن يحكم به واحد. في الذي يجوز أن يحكم به في الأمثال من حيث الحقيقة واحد، فيما لا يجوز أن يحكم به من حيث الحقيقة أيضا واحد، لا يختلف. حتى الآن تعالوا معنا إلى أنه من الخصوصيات الموجودة لكل هذه الحقائق التي في عالمنا، لكل هذه الحقائق في عالمنا من الخصوصيات الملازمة لها التي لا تنفك عنها هي ماذا؟ الإنسان، الحدود، الفقر، الارتباط، الحاجة، وقل ما شئت، هذه كلها لوازم ماذا؟ أي حقيقة وضعت يدك عليها في هذا العالم تجدها ماذا؟ تجدها ممكنة، تجدها صغيرة، تجدها مرتبطة، تجدها حادثة، تجدها إلى غير ذلك. فلو كان الحق سبحانه وتعالى داخلا في مثل واحدة من هذه الحقائق طبقنا القاعدة، حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز ماذا؟ واحد. وحيث أن هذه الحقائق محدثة فلا بد أن يكون القديم ماذا؟ محدثان. فيلزم إما أن يكون القديم محدثا أو بالعكس أن يكون المحدث قديما. واضح المطلب؟ إذن في هذه المسألة المدعى هو أن الله سبحانه وتعالى حقيقة لا كالحقائق، ذات لا كالذوات، ماهية، مراد من الماهية بالمعنى الثاني يعني ما به يتحقق وجوده، ما به تتحقق هويته وذاته، لا كالماهيات الأخرى في أنه تعالى مخالف لغيره من الماهيات. في قبال هذا القول الذي أشرنا إليه يوجد أقوال أخرى. الأقوال الأخرى تقول بأن الله سبحانه وتعالى من حيث الذات، من حيث الحقيقة، مشترك مع باقي الحقائق، ولكنه من حيث الصفات ماذا؟ مختلف معها، من حيث الأحوال مختلف معها. أما من حيث الصفات فهو ما ذهب إليه الأشاعرة، قالوا أن الله سبحانه وتعالى فما أدهم يقولون بأنه ذاته مشتركة مع الآخرين أو لا، مراد بيان الصفة. الصفة يعني ما قالت الأشاعرة أن صفاته ليست عين ذاته بل هي خارجة عن ذاته. إذن هذا القول يقول من حيث الذات، من حيث الحقيقة، من حيث الماهية بالمعنى الأعم مشترك مع الآخرين، ولكنه من حيث الصفات ماذا؟ يختلف عن الآخرين. فرد من هذه الحقيقة ممكن، وفرد من هذه الحقيقة ماذا؟ واجب. فرد من هذه الحقيقة عالم، وفرد من هذه الحقيقة ماذا؟ جاهل. فرد من هذه الحقيقة قادر، وفرد منها ماذا؟ عاجز. إذن من حيث الحقيقة قالوا واحدة بينه وبين غيره، ولكن تختلف الصفات. هذا قولهم. والقول الآخر يقول من حيث الحقيقة واحد، ولكن تختلف في الأحوال. تتذكروا الإخوة هذا المطلب أشرنا إليه في أبحاث سابقة، قلنا الحال هي تلك الصفة الموجودة لموصوف موجود لا موجودة ولا معدومة، من قبيل العالمية، من قبيل القادرية، من قبيل هذه الصفات التي هي لا موجودة ولا معدومة بل هي حال. هذا الذي يذكره الشيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه في أول المنطق، وهي الواسطة بين الموجود والمعدوم. يقولون أن الله من حيث الحقيقة يتفق مع غيره، ولكن يختلف في الأحوال لا في الصفات، بهذا المعنى من الأحوال التي أشرنا إليها. أنت عندما ترجع إلى أدلتهم تجد أن الأدلة أدلة واضحة الإشكال. هذه الأدلة التي يقولونها أو واحدة من أهم أدلتهم التي يذكرونها دليل أنه الله كما يصدق علينا ذات يصدق عليه ماذا؟ كما يصدق علينا عالم يصدق عليه عالم. صدق المفهوم شيء وحقيقة المصداق ماذا؟ شيء آخر. وهذا ما أشرنا إليه مرارا أنه من قبيل خلط المفهوم بالمصداق. والدليل على القول الأول ما ذكرناه وهو حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز، في أنه تعالى مخالف لغيره من الماهيات. قال والمثل، أقول هذا عطف على الزائد، يعني وجوب الوجود يدل على نفي الزائد، وعلى نفي الشريك وعلى نفي المثل، أي وجوب الوجود يدل على نفي الزائد ونفي الشريك ونفي المثل. وهذا مذهب أكثر العقلاء، أكثر المذاهب العقلية تؤمن بهذا الاتجاه. وخالف فيه أبو هاشم فإنه جعل ذاته مساوية لغيرها من الذوات، يعني هذه الحقيقة مماثلة لغيرها من الحقائق، وقلنا مماثلة في الحقيقة لا مماثلة في الأفراد، وإلا في الأفراد لا توجد مثلية، في الحقيقة يمكن أن تتصور المثلية. وإنما تخالفها يعني الواجب سبحانه وتعالى تخالف غيرها، وإنما تخالفها تخالف غيرها من الذوات لا بالذات بل بحالة. هذه الحالة ما هي؟ هذه الحالة لا موجودة ولا معدومة، لأن الأحوال لا موجودة ولا معدومة، تخالفها بحالة توجب هذه الحالة أحوالا متعددة، عالمية قادرية حيية ونحو ذلك، وهي أحوالا أربعة، وهي الحيية والعالمية والقادرية والموجودية. إذن من حيث الماهية بالمعنى الأعم والحقيقة هو مشترك مع غيره، وإنما يختلف بماذا؟ يختلف بهذه الخصوصيات من الأحوال أو الصفات. وتلك الحالة هي صفة إلهية، بس هذه الصفة الإلهية عين الذات خارج الذات، بعد هذا في كلماتهم غير مطروح. وهذا المذهب لا شك في بطلانه. لماذا؟ فإن الأشياء المتساوية تتشارك في لوازمها، يعني حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحدون، فلو كانت الذوات متساوية جاز انقلاب القديم محدثا وانقلاب المحدث قديما، وذلك باطل بالضرورة. هذه هي القاعدة العقلية، وهي مورد استفادة في كثير من المسائل. طبعا للعلم، علم الإخوة، أن الغربيين ينكرون هذه القاعدة. الغربيين يعني الفيزياء الحديثة، الفيزياء الحديثة تنكر هذه القاعدة، تقول لأنه نحن عندما نأتي إلى الذرات الموجودة في هذا العالم، الذرات التي تتشكل منها الأجسام، هذه الذرات نيوترون، ما أدري بروتون، لا الأسماء اللي يسمونها بأسماء الخاصة مالتهم، هذه الذرات مولانا يقولون نحن نوجد لها ظروف متشابهة ولكن لا توجد لها لوازمة متشابهة. يعني في ظروف متشابهة نوقع تجربة على هذه الذرات نجد أن لها أحكام متشابهة لو مختلفة، ها؟ أحكام مختلفة. إذن قولكم حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز ماذا؟ باطلون. لماذا؟ لأن هذه الذرات في شرائط متشابهة نجد أن لها أحكام ماذا؟ مختلفة. إذن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد ولا مختلف؟ مختلف. فلي هو إنكار الأمثال، هذا مرجوع إلى إنكار الأمثال، ما عاد شو جواب على هذا؟ فقط نحو الإجمال، جوابه واضح واللطيف. أنا قبل أسبوعين سمعت بأنه هذه التجارب التي كانت تجرى على هذه الذرات كان أكو فد عامل مو مأخوذ بعين الاعتبار، الآن اكتشف العامل في أمريكا، كان أكو عامل مخفي ما ملتفتين إلى هم، فهذا هو اللي كان يغير ماذا؟ يغير النتائج. الآن إذا واحد يتحكم في ذلك العامل يستطيع أن يعطي ماذا؟ نتائج متشابهة. أنا أضرب فد مثال هم يذكرون لطيف هذا المثال. أحد العلماء مولانا الغربيين أجرى تجربة فيزيائية في مكان، هذه التجربة أجراها لآلاف المرات فلم تنجح، بعده أجبت التجربة نفس التجربة التي أجراها في المكان المعين لآلاف المرات، وأراد أن يحقق ذلك الفتح مصدقا، إلى أن أجريت هذه التجربة في مكان آخر نفس التجربة بلا إدخال عامل جديد نجحت. تقول هواي صار هذه المسألة عندهم غريبة لأنه هذه التجربة بنفسها، لأنه هو ده يذكر في كتبة الاسم مذكور، أنا ما أحفظ الأسماء ما أحفظ. يقول أنا قمت بتجربة بهالشرائط بهالمواصفات بهالإمكانات الجوهر كذا وضع الشكل إلى 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 ما شاء الله، طبعا مرتبطة بالضوء التجربة. فشلت جربت في مكان آخر، صار البناء أنه يبحثون عن نقطة الفشل التي أدت بفشل ذلك العالم في تلك التجربة. مولانا من جاءوا إلى العوامل التي كانت تتحكم في تلك التجربة وجدوا أن كل العوامل التي كانت تتحكم في تلك التجربة مشابهة للعوامل التي أجروها ونجحت التجربة إلا عامل واحد، وهو كيفية بناء الغرفة. الغرفة كانت مبنية بشكل معين، هذه شكل الغرفة كان يؤثر على الذبذبات الضوئية، ما أدري المهم هذا كيفية شكل الغرفة كان عامل يؤدي إلى فشل التجربة. من يجي في ذهن وكم من هذه العوامل وكم من هذه العوامل؟ فلهذا هذه النقطة أنا قد مخضر في أقول للإخوة بطور بشكل عام، التجربة ما تستطيع أن تنال البحث. نحن مرارا ذكرنا بأن القاعدة الفلسفية لا هي قابلة للإثبات بالتجربة ولا هي قابلة للنفي من التجربة، ولكن مما يؤسف هم في أبحاثنا وهم في أبحاث الغربيين التجريبية هذا الخلط في الموضوع إلى الآن موجود. يعني بحث فلسفي، موضوع فلسفي، مطلب فلسفي يراد إثباته أو نفيه ماذا؟ بالتجربة. أو هو أمر تجريبي يراد إثباته أو نفيه ماذا؟ بالفلسفة. وهذا ما وقع على الفلسفة القديمة عندنا، الطبيعيات كانت أبحاث تجريبية ولا علاقة لها ماذا؟ بالفلسفة، ولكنه كانت تبحث بحثا فلسفيا. فالآن عندما جاءت الطبيعيات الحديثة يعني الفيزياء الحديثة الكيمياء الحديثة وأبطلت كل النظريات الفلسفية السابقة، هذا ما كان إبطال للنظرية الفلسفية، هذا كان إبطال للمنهج المتبع في القضايا الفلسفية. فلهذا أنتم مباشرة إذا وجدتم شبهة تجريبية شبهة فيزيائية طبيعية، أنتم مباشرة هذا لا يؤدي بكم إلى خلل في مباني الفلسفة. جواب إلها هذا، قلت لعلك أنت الآن الجواب ما عندك، ولكنه خلط ليس بالفعل. إذن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، وهذه القاعدة فلسفية ولا يمكن للتجربة أن تنالها لا بإثبات ولا بنافي، وما يقوله هؤلاء الفيزياء المختلفون لا علاقة له به. خب الآن يأتي هذا السؤال الآخر الذي لم يتعرض له هنا المخلص، وهو أنه خب هذه الحقيقة موجودة، أنتم تقولون أن له حقيقة وراء هذه الحقائق. نعم من حيث المفهوم واحد، الله شيء وهذا شيء، ولكنه المفهوم مطلب والمصداق مطلب آخر. هذه الحقيقة، الجواب أن هذه الحقيقة هي الوجود ليس إلا، هذه الحقيقة هي الوجود ليس إلا، لا شيء مضاف عليها ولا شيء ناقص. حتى ارجعوا معنا إلى صفحة 62 من هذا الكتاب، هنا في صفحة 62 من هذا الكتاب يقول المصنف يعني المحقق الطوسي في أن المسألة 36 من الفصل الأول، في أن وجود واجب الوجود ووجوبه نفس حقيقته. إذن حقيقة واجب الوجود هل هي شيء وراء وجوده وراء وجوبه، أم أن حقيقته هي وجوده ووجوده ووجوبه ووجوبه هو وجوده؟ هنا في هذا الفاصل يثبت لنا بأن هذه الحقيقة المخالفة لغيرها من الحقائق، هذه الحقيقة هي عين الوجود لأنها شيء عرض عليه. أما بخلاف غيرها فإنه لا توجد عندنا حقيقة الوجود هو حقيقتها، لا توجد عندنا مائية بالمعنى العام الوجود هو حقيقة، بل كل ماهية فرضتها فإن الوجود ماذا؟ عارض عليها. يعني لو نظرت إلى حقيقتها هي ممكنة متساوية بالنسبة للوجود والعدم، هي لا بشرط من حيث الوجود ومن حيث العدم، لا الوجود عين ذاتها ولا العدم عين ذاتها، لأنه لو كان الوجود عين ذاتها لما احتاجت إلى موجد، ولو كان العدم عين ذاتها لما أمكن الوجود. إذا لو كان الوجود عين ذاتها لما كانت حادثة، والمفروض ثبت أنها ماذا؟ ثبت أن عالم الإنسان حادث أو ليس بحادث؟ نعم ثبت أنه حادث. لو كان الوجود عين ذاته لما كانت حادثة، ولو كان العدم عين ذاته لما أمكن أن توجد. وحيث أننا نجد أنها تارة معدومة وأخرى موجودة، إذن من حيث ذاتها من حيث حقيقتها لا هي موجودة ولا هي معدومة، إلا الواجب سبحانه وتعالى، فإن وجوده عين حقيقته، لا أن وجوده أمر زائد على حقيقته. إذن المدعى ما هو؟ المدعى أن الوجود عين حقيقته سبحانه وتعالى. طبعا احنا هذا القصر بالمقدار اللي نحتاجه راح اطبق انا في المقدار من نمو جميعها، باعتبار انه احنا المقدمة ما قاريها، فموارد اللي نحتاجها احنا نطبقها حتى يكون المطلب واضح مو ناقص، لا نوكله الى اصل موضوعي والطالب ما قاري ذاك الاصل الموضوعي لا في البداية ولا في التجريد، فيبقى المطلب نظري لا انه مبرهن. يقول هذه المسألة، يعني مسألة ان وجود واجب الوجود ووجوبه نفس حقيقته، نحن الآن مهم عندنا وجوده، وجود واجب الوجود عين حقيقته. صفحة 62 المسألة 36 من الفصل الأول. قال هذه المسألة تشتمل على بحثين، البحث الأول في أن وجود واجب الوجود لذاته، وجود واجب الوجود لغيره، وإلا وجود واجب الوجود لغيره زائد على ذاته على حقيقته على ماهيته نفس حقيقته، لا أن وجوده زائد على حقيقته، يعني ليس مثلي ومثلك، لنا ذات ولنا وجود عرض على هذه الذات فجعلها موجودة. وتقريره أن نقول لو كان وجود واجب الوجود لذاته زائدا على حقيقة ذاته زائدا على حقيقته لكان ماذا؟ لكان صفة له، الذات هي الموصوفة وهذا الوجود الذي عرض عليها كان ماذا؟ هو الصفة. وكل عرضي ماذا؟ معلل، فيحتاج إلى علة، فما هي علة؟ هنا احتمالان لا تعرف لهم، إما علته ذاته قبل الوجود، وإما علته غير ذاته. أما الاحتمال الثاني فواضح، لماذا؟ لأنه يلزم أن يكون الواجب في وجوده محتاج إلى الغير، فيلزم أن يكون ممكنا وقد فرضناه واجب الوجود، هذا خلفه. يبقى الاحتمال الأول وهو أن تكون ذاته هي العلة، وهذا الجواب مال أيضا واضح، وهو أن الذات الذات الموجودة أعطت الوجود. طب هذا الوجود اللي موجود للذات الموجودة اللي تعطي الوجود، ذاك الوجود عين ذاتها وزائد على ذاتها. إن كان الوجود عين ذاتها فقولوا من أول الأمر لماذا يصير الأكل من القفم ولا؟ وليش تطولون المسافة تقولون بأنه وجوده زائد، والذي أعطى الوجود من؟ ذاته الموجودة الذي الوجود عينه الذات. إذن من أول ثبت الأمر وهو أن الوجود عينه ذاته. أما إن كان الوجود زائدا على ذاته، طب هذا الوجود هو نفس هذا الوجود المعطى أو غيره؟ إن كان نفس هذا الوجود المعطى يلزم تقدم الشيء على نفسه، لأنه مرة يكون في رتبة الإيجاد والعلة، ومرة يكون في رتبة المعلول والوجود. وإن كان غيره ننقل الكلام إليه. هذا الوجود العارض على الذات زائد على الذات، فيحتاج إلى الذات الموجودة، فننقل الكلام إلى الوجود الثالث فيتسلسل لا إلى نهاية. هذا هو البرهان المذكور في كلماتهم لإثبات أن وجود الحق سبحانه وتعالى ليس زائدا على حقيقته وذاته، بل وجوده عينه ذاته. هذا البرهان تام أو ليس بتام موكول إن شاء الله بحثه إلى نهاية الحكمة. هناك نبين الإشكالات الواردة على البرهان، وهل يمكن الدفع عنها أو الدفاع عن البرهان أو كيف. قال: فتقريره أن نقول لو كان وجود واجب الوجود لذاته زائدا على حقيقته لكان صفة لها، فيكون ممكنا فيفتقر إلى علة. لماذا يكون ممكنا؟ لأن كل عرضي فهو معلل. فتلك العلة إما أن تكون نفس حقيقته أو شيئا خارجا عن حقيقته، والقسمان باطلان. أما الأول أن تكون نفس حقيقته، فلأن تلك الحقيقة إما أن تؤثر فيه أي في المعلول يعني في الصفة وهي موجودة، أو تؤثر فيه يعني في هذا العرض وهي معدومة. فإن أثرت في الإيجاد وهي موجودة هنا أمران لا ثالث لهما. فإن كانت موجودة بهذا الوجود لزم تقدم الشيء على نفسه وهو محال، وإن كانت موجودة بغير هذا الوجود عاد البحث إليه يعني ويلزم التسلسل لا إلى نهاية، ويلزم وجود الماهية مرتين في إشكال آخر هذا. وإن أثرت فيه وهي معدومة كان المعدوم مؤثرا في الموجود وهو باطل بالضرورة، لأن الإيجاد فرع الوجود. هذه قاعدة فلسفية أخرى، أن الإيجاد فرع الوجود، إذا لم يكن الشيء موجودا لا يستطيع أن يوجد، المعدوم لا يستطيع أن يوجد. ومن هنا هذه القاعدة الفلسفية استفاد منها في موارد متعددة. طبعا البحث في القواعد الفلسفية من الأبحاث القيمة واللطيفة أيضا، ولكن مما يؤسف له في الكتب العربية ظاهرا لا يوجد كتاب بهذا الاسم وهو القواعد الفلسفية. في اللغة الفارسية يوجد هذا كتاب، في اللغة الفارسية يقع في 3 مجلدات قواعد فلسفية بهذا العنوان موجود، ومن الكتب القيمة لأنه باحث عشرات القواعد الفلسفية. واحدة من هذه القواعد أن الوجود، أن الإيجاد فرع الوجود. وأما الثاني يعني أنه، فلأنه يلزم يعني إذا فرضنا أن العلة الموجودة ليست حقيقة وإنما شيء وراء الحقيقة، فلأنه يلزم منه افتقار واجب الوجود في وجوده إلى غيره، فيكون ممكنا وهو محال، وهذا دليل قاطع على هذا المطلوب. قطعيته جزميته إن شاء الله تتضح في نهاية الحكمة أن هذا دليل قاطع أو ليس بدليل قاطع. المهم عند الشارح العلامة هذا من الأدلة القطعية على أن الوجود عين حقيقته. وفي نفس البيان نستطيع أن نثبت أن الوجوب هو عين الوجود. بأي بيان؟ بنفس البيانات التي ذكرناها في الصفات التي تحمل على الواجب. الوجوب صفة ذات لو صفة فعل؟ من الواضح أن الوجوب صفة الذات، فإذا كانت صفة الذات لا بد أن تكون عين الذات، لا يمكن أن تكون زائدة على الذات بالنحو الذي قلناه في العين، في القدرة، في الحياة، ونحو ذلك من الصفات التي تقدمها. طبعا لعلم الإخوة، الوجوب ليس هو شيء إلا شدة الوجود، هذا عندما نقول وجود واجب أو واجب الوجود، وكأننا نريد أن نقول وجود شديد 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 يمتنع عليك عدمه. هذا الوجوب معناه امتناع العدم عليه، مرجعه إلى شدة الوجود. أما الوجود الإمكاني معناه إلى ضعف الوجود، يعني لا يمتنع عليه العدم. هذا تمام الكلام في الفصل الثاني. بعد ذلك ننتقل إلى فصل آخر، وهو المسألة العاشرة في أنه تعالى غير مركبين. من الأبحاث المهمة المرتبطة بالواجب، لأنه إن شاء الله بعد أن ننتهي من هذه المسألة العاشرة والمسألة الحادية عشرة، بعد ذلك سننتقل إلى مسألة في نفي المسألة التاسعة عشرة في نفي المعاني والأحوال والصفات الزائدة في الأعيان، دي كم نطرحها، عند ذلك نرجع إلى البحث في أصل مسألة أن الله واحد في قبال الشريك، أن الله بسيط في قبال التركيب. فهذه الفصول تكون مفيدة للأبحاث التي نريد أن نبحثها بعد ذلك. الفصل المسألة العاشرة في أنه تعالى غير مركب. تارة نقول الله واحد في قبال أنه لا شريك له، وأخرى نقول الله أحد في قبال أنه بسيط ليس له. فلهذا ذكروا قالوا بأنه الوحدة في قبال التعدد، والأحد في قبال التركيب، يعني المراد من الواحد في قبال التعدد، والمراد من الأحد يعني البسيط في قبال المركب. إذن في الفصل السابق في أنه تعالى واحد نفينا التعدد، أما هنا نريد أن نثبت بأنه تعالى أحد يعني ليس بمركب. قل هو الله أحد. واحد هو، عندنا روايات أنه واحد ولكنه أحدا، أيضا آيات روايات توجد بهذا المضمون. هنا نتكلم في الكثرة الداخلية، هناك كنا نتكلم أي في الكثرة الخارجية. إذن فرق بين البحثين، لا يتصور بأنه هذا بحث واحد أو الفصل السابق، الفصل التاسع، المسألة التاسعة والمسألة العاشرة، المسألة الثامنة والمسألة العاشرة هي مسألة واحدة، مسألتان، واحدة مرتبطة بالتعدد الداخلي وهو التركب، وواحدة مرتبطة بالتعدد الخارجي وهي الوحدة في قبال الكفار. يقول والتركيب بمعانيه أيضا ووجوب الوجود يدل على نفي التركيب بمعانيه. هنا يذكر بعض أقسام التركيب. القسم الأول من التركيب، التركيب من الأجزاء المقدارية. هذا الكتاب الآن أو هذه الورقة مركبة من أجزاء متعددة، يعني تستطيع أنه مقدار هو، والمقدار تستطيع أن تقسمه إلى أقسام متعددة، نصف، ربع، ثلث إلى غيره ذلك، حوش ونحو ذلك. متر واحد تقسمه إلى 100 سنتيمتر، أو تقسمه إلى 1000 مليمتر، أو تقسمه إلى مليار مهدي كذا ونحو ذلك. ساعة تقسمها إلى 60 دقيقة، دقيقة 60 ثانية، الثانية 60 ثالثة، الثالثة 60 رابعة، وهكذا إلى ما شاء الله. هذه التقسيمات لماذا؟ لأن هذه مقادير، كم كما قرأنا في بداية الحكمة وكما قرأت في المصدر، الكم فيه انقسام مقداري إلى الأجزاء. هذا نحو من القسم. قسمة أخرى عندنا وهي تركب الأشياء من جنس وفاصل، يعني ما به الاشتراك وما به الامتياز. قرأت في علم المنطق أن الذاتيات من قبيل ما به الاشتراك وما به الامتياز، يعني الذاتي ينقسم إلى قسمين، ما به الاشتراك وما به الامتياز. ما به الاشتراك نسميه جنس، وما به الاشتراك امتياز نسميه فاصل. إذن عندنا قسم ثاني من التركب، وهو التركب من جنس وفاصل. عندنا قسم ثالث من التركب، وهو المسمى في كلماتهم بالتركب الخارجي، وهو التركب من المادة والصورة. جنابك الآن جالس أمامي، أنت مركب من مادة ومن صورة، بشهادتي أنك تعالج نفسك، أي تعالج نفسك. لا يعقل أن يكون المعالج والمعالج شيء واحد. أنت عندما طبيب، افترض أنت طبيب ووقع جرح أو مرض في بدنك، تعالجه أو لا تعالجه؟ تعالجه. والمعالج والمعالج واحد، هذا الاثنين لا يعقل أن يكون أمرا واحد. فأنت بما أنت معالج شيء، وبما أنت معالج شيء آخر. وهذه مسألة موكولة إلى محلها، وهي أن القابل والفاعل يتعدد أو واحد. هنا عندنا الفاعل شيء والقابل شيء آخر. الفاعل وهو نفسك، والقابل والآخذ والمنفعل هو ماذا؟ هو بدنه. شاهد آخر وهو أنه جنابك، قد تريد صلاة الليل، تريد أو لا تريد؟ فلانا تدعو الله، تقول للإخوة صلاة صلاة ولا يقول لنا نقوم لصلاة الليل، لا نقوم لصلاة الليل ولا نقوم. تريد صلاة الليل وما تريد؟ وإذا أردت بعد شو المانع؟ والنفس إذا أرادت شو المانع؟ أكو مانع؟ أكو مانع؟ لا يوجد مانع. مانع موجود لو مو موجود؟ موجود. وين؟ يعني البدن، يعني لا تطيعه، لا تطيع. البدن تأمرها لا تطيع. إذن أنت لك وجود واحد، لو مرتبتين لك شيء نسميه نفس وشيء نسميه جسم، أو لا يوجد. إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها، إذن هنا يتضح ماذا؟ يتضح أكو نفس وأكو جسم. هذا التركب نسميه تركب خارجي من مادة ومن صورة. الإخوة يعذروني باعتبار أنه بعض الطلبة الإخوة الحاضرين بداية ما قارين، أنا أضطر أن أوضح الواضحات، وإلا هذا المطلب بشكل مبرهن إحنا مبيني أين؟ مبيني في بداية الحكمة، باعتبار أن هذا الكاسيت لا يستمع إلى دارس الفلسفة وغير دارس الفلسفة، فنحتاج بنحو الأمثلة نوضح المطلب. المحقق الطوسي رحمه الله تعالى عليه له مطلب في شرح الإشارات، هذا المطلب يقول: من شرط الكلام أن يكون تكون له صفتان. الكلام المفيد صفتان. الصفة الأولى أن يفهمه العوام. مرادا من العوام يعني ليس أهل الاختصاص، مو مراد من العوام يعني مقاليد، مراد من العوام يعني ليس أهل الاختصاص. يعني الآن واحد يجي يقول أنا رياضي، فالقاعدة رياضية يجي يوضح لي أنا بالنسبة إلي عوام في هذه المسألة. لابد أن يوضح هذه القاعدة بنحو أفهمها أنا الذي لا أعرف الإصطلاح ولست من أهل الاختصاص. إذن الشرط الأول أن يفهمه العوام. الشرط الثاني أن لا ينتقده الخوارج. يعني أن المطلب يبين بنحو على المباني صحيح حتى، ولكن اصطلاح لا يوجد فيه. الآن المادة والصورة موجودان في وجود واحد، ولكن تعبران عن مرتبتين من وجود واحد. المرتبة العالية الفاعلة نسميها صورة، المرتبة النازلة، المرتبة المنفعلة، المرتبة الآخذة نسميها مادة. إذن صار عندنا ثلاثة أقسام من التركيب: تركيب عقلي من الجنس والفرد، تركيب خارجي من المادة والصورة، وتركيب مقداري من المقادير. طبعا عندنا تركيبات أخرى من قبيل التركيب من الوجود والماهية، من قبيل التركيب من الوجدان والفقدان، من قبيل التركيب من المادة والصورة العقلية. أقسام تصل إلى 6 أو 7 إن شاء الله خارج الكتاب. عندما نأتي إلى أقسام التركيب نبين أقسام التركيب. المهم فيما يرتبط بالكتاب نريد أن نقول أن هذه الأقسام الثلاثة من التركيب غير موجودة في الحق سبحانه وتعالى، لقاعدة مسلمة بينهم ومبرهنة أيضا، أن كل مركب محتاج إلى أجزائه. كل مركب لا يمكن أن يوجد إلا إذا وجدت الأجزاء، والاحتياج ينافي وجوب
وجود، يعني تكون الأجزاء واجبة أو لا من أن يكون المركب واجبان، لأن إذا كان القرار المحتاج واجب فالمحتاج إليه أولى أن يكون واجبان، فيلزم تعدد الواجب، وقد فرضنا أن الواجب ماذا؟ واحد في الركن الثالث. والتركيب بمعانيه، أقول هذا عطف على الزائد، بمعنى أن وجوب الوجود يقتضي نفي التركيب أيضا، والدليل على ذلك أن كل مركب فإنه مفتقر إلى أجزائه لتأخر المركب وتعليل المركب بالأجزاء، يعني أن المركب معلول والأجزاء ما هي إلا له، وكل جزء من المركب فإنه مغاير له أي للمركب. من الواضح أن الحيوان مغاير للإنسان والناطق مغاير للإنسان، وكل مفتقر إلى الغير ممكن برهانها أيضا إما من الشكل الأول أو من الشكل الثاني بعد تحصيله إلى محل، وكل مفتقر إلى الغير ممكن، فلو كان الواجب تعالى مركبا كان ممكنا، هذا خلف، فوجوب الوجود يقتضي نفي التركيب. طب ما هي أقسام التركيب؟ قال واعلم أن التركيب قد يكون عقليا، وهو التركيب من الجنس والفصل الحيوان والناطق في الإنسان، وقد يكون خارجيا كتركيب الجسم من المادة والصورة، زي الخارجي أمامي مركب من ناس ومن بدن من مادة والصورة، وتركيب المقادير من غيرها، يعني من غير المادة والصورة والجنس والفصل، وهي المسمات بالأجزاء المثالية، والجميع منفي عن الواجب تعالى لاشتراك المركبات جميعا في افتقارها إلى الأجزاء، والافتقار نافي وجوب الوجود، فلا جنس له ولا فصل له ولا غيرهما من الأجزاء العقلية والحسية، يعني المقادير الخارجية أو المادة والصورة الخارجية أو الأجزاء العقلية من قبيل المادة والصورة